الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال شيخنا غفر الله لنا وله وللمؤمنين، الحديث السادس. قال الإمام الحاكم رحمه الله في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن ميسر بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن الأسدي قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. وقال: كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقى والتمائم والتولة من الشرك. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال شيخنا غفر الله له، وصححه الشيخان الألباني في صحيح الجامع رقم 28 و600 ألف، والوادعي في الصحيح المسند المجلد الثاني صفحة 16.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث أصل عظيم فيما يتعلق بتحريم الرقى والتمائم والتولة، وفي هذا الحديث مجموعة من المسائل. أولها تحريم الرقى والتمائم والتولة وأنها من الشرك ومن فعل أهل الجاهلية إلا ما استثناه الدليل، ولم يستثني الدليل إلا ما جاء في الكتاب والسنة، إلا ما جاء في الكتاب والسنة، أي الرقى بما في الكتاب والسنة. وهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الأمر حرم الرقى على الناس، أي على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والتمائم عموما. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألونه عن رقيا في العقرب، فقال عليه الصلاة والسلام، قالوا له: يا رسول الله، إنك قد كنت نهيت عن الرقى، وإن أخي قال رقى من العقرب، فقال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهذا يدل على أن أول الأمر حرم النبي عليه الصلاة والسلام على الناس عموما ما كان يتعامل به سدا لذريعة الشرك وحماية لحمى التوحيد، ولأن أكثر ما يتعاملون به من رقى الجاهلية، أكثر ما يتعاملون به من رقى الجاهلية. وهذا الحديث فيه تحريم الرقى، وهي كما قلنا الأذكار التي تقال من العين أو الحمى أو كذلك المس والشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث حرم ذلك. وقد استثني كما قد علمنا ما كان بالكتاب والسنة، ففي حديث أبي سعيد عند الترمذي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت عليه المعوذات صار يتعوذ بهن وترك ما سواهن، صار يتعوذ بهن وترك ما سواهن. وفي هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالمعوذات أن يسترقي بهن والرقى المشروعة هي ما توفرت فيها ثلاثة شروط. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ أتي أيمن. ألا تخرج عن حدود الكتاب والسنة أو تكون بالوحيين، طيب، أن تكون باللسان العربي المبين المعلوم المعنى. ثالث يا أبا عبد الرحمن، لا يدخل هذا في الأول والثاني. الثالث هذا الثاني الثالث ها يسلم أنها لا تنفع بذاتها، بل الله عز وجل جعلها سببا. نعم، ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها، بل هي سبب. هذه ثلاثة شروط: لا تكون الرقى رقى صحيحة مشروعة حتى تتوفر هذه الشروط الثلاثة. وعلى هذا الرقى بغير ما دل عليه الدليل من الرقى غير المشروعة، والثاني بغير الكلام المعلوم المعنى بل مجهول المعنى يعد من الرقى الممنوعة، الثالث أنه إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها فهو كذلك من الرقى الممنوعة غير المشروعة. وهنا تأتي مسألتان: المسألة الأولى، ما حكم الرقى إذا كانت بأسماء الله عز وجل وصفاته لكنها ليست مما دل عليها الدليل، يعني ليست بسور وآيات معروفة ولا بأدعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تنتقى أسماء من أسماء الله عز وجل؟ هذا أجازه أكثر أهل العلم استدلالا بما جاء في حديث جابر ومعناه في حديث عوف بن مالك، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعرضوا علي رقاكم فلا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. ومنعه بعض أهل العلم بنفس الأدلة، لأن محل العرض قد انقطع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات، فلا يعلم ما يصح مما لا يصح إلا بالشرع. فقالوا على هذا فيقتصر ويكتفى بما دل عليه الدليل، وهذا الثاني هو الأحوط وهكذا مسألة أخرى ذكرها بعض أهل العلم: ما حكم الرقى بذكر بعض مخلوقات الله العظيمة كالعرش والكرسي والجنة والنار والملائكة والأنبياء؟ فهل هذا مما يشرع؟ كذلك يقال فيه بمثل ما قيل من قبل بأنه الأحوط على أقل الأحوال المنع منه، لأن هذا الباب توقيفي. والمسألة الثالثة: ما حكم الرقى بمعنى هذا الذي ورد في الكتاب والسنة، أي بغير اللغة العربية؟ هذا أجازه جماعة من أهل العلم إذا كان معناه معلوم، ومنعه جماعة من أهل العلم لأن التفسير بالمعنى لا يسلم غالبا من وقوع الألفاظ العامة التي تدخل بعض المعاني التي لم تدل عليها أدلة الشرع، فكان كذلك الأحوط الاقتصار في الرقى بما ورد به الدليل بالقرآن باللسان العربي المبين، وبالأذكار من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام باللسان العربي المبين. فمن أراد أن يرقي ولو كان أعجميا فإنه يذكر الألفاظ، وزد على ذلك أنه دل الدليل على أن هذه الألفاظ في الأذكار متعبد بألفاظها. من يستحضر دليل على ذلك أن ألفاظ الأذكار متعبد بألفاظها؟ ها، من يستحضر دليل؟ إيش يا أبا معاذ؟ نعم، حديث من؟ حديث البراء. نعم، في ذكر النوم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر عليه لما قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا، بل قل وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. استدل العلماء بهذه اللفظة على أن الأذكار توقيفية، فإذا لم يجز ذلك التغيير والتبديل في ذكر النوم فما بالكم في الرقية، فإنه من باب أولى وأحرى أن يحصل فيه التشديد وألا يغير اللفظ. فكيف إذا غير اللفظ من غير العربية إلى الأعجمية؟ فإنه سيحصل فيه تغيير أوسع وتتبدل ألفاظ ومعاني. ولهذا كان قول من منع هو القول الأحوط في هذه المسألة، قول من منع هو القول الأحوط في هذه المسألة، سواء كان هذه التمائم فيها قرآن أو فيها غير القرآن. أولا لأن الحديث عام، وثانيا لتفسير السلف وفهمهم، فإن عبد الله بن مسعود كما جاء في رواية الإمام أحمد أنه دخل على امرأته وامرأة ترقيها فأخفت هذه المرأة، فرأى عليها هذا الحرز فقطعه قطعا عنيفا، ولم يتفحص رضي الله عنه وأرضاه هل هذا الحرز الذي علق عليها مكتوب عليه بآيات من القرآن أو بغيره، فلم يفصل ويستفصل. فعلم بهذا أن القول الصواب منع التمائم عموما، والتميمة هي ما تعلق على العنق أو على الخاصرة أو على العضد أو على غيره، سواء كان مما قد كتب عليه أو كان مما لم يكتب عليه، فإن كتب عليه سمي تميمة وحرزا، وإن لم يكتب عليه سمي قلادة ووترا وحلقة. ومنه حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في عضد رجل قلادة من صفر، فقال ما هذه؟ قال إنها من الواهنة، فقال إنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني يستشفي بها من الوهم، يتقوى بها. فقال عليه الصلاة والسلام إنها لا تزيدك إلا وهنا. فهذا الحديث دليل على أن التمائم ممنوعة مطلقا، سواء كتب فيها قرآن أو كتب فيها غير القرآن. ومنه كذلك يعلم خطأ ما يفعله بعض الناس من وضع القرآن أو المصحف تحت الوسادة للصبي الصغير فيظنون أن ذلك يحفظه، وهذا خطأ. فالحفظ إنما يكون بالرؤية، بأن يقرأ عليه ويدعى له، أما أن يوضع تحت رأسه ووسادته قرآن أو حرز أو مصحف صغير أو آية الكرسي أو ذكر معين، كل هذا من الأمور المحدثة المنهي عنها. ومثله كذلك تعليق آية الكرسي في السيارات، أو كتابة بعض الأذكار في مداخل البيوت، أو كذلك كتابة بعض الكلمات على العمائم، ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو آية الكرسي، أو هذا من فضل ربي، أو غيرها مما يكتب من الأذكار، فهذا ليس من هدي السلف، بل هو من جنس التمائم المنهي عنها. وهكذا كذلك مثله ما يفعل على القول الصحيح مما يكتب ويبل في الماء، مما يكتب فيبل في الماء، ولو قيل أنه ثبت عن بعض الصحابة لكنه لم يثبت به الدليل، لأن يشرب أو يغسل به أو كذلك يدهن به، كل ذلك مما لم يثبت به الدليل، والأحوط ترك هذا الباب. وبه كان يفتي شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث كذلك تحريم التولة، والتولة هو كل ما يجلب في محبة الزوجين، يفعله الزوج أو تفعله الزوجة، من شيء يكتب أو شيء يرقى به فيوضع في طعام أو شراب أو دهان أو غير ذلك، أو ما يؤخذ من أطراف الثياب أو الشعر، وكل هذا من جنس أفعال الجاهلية ومن سحر اليهود الذين اشتهروا بالتعامل بالسحر، فسمى ذلك كله عليه الصلاة والسلام أنه من الشرك. وهذا الذي سبق لا يخلو من أحد أمرين: إما شرك أكبر يخرج من دين الإسلام والعياذ بالله إذا وقع معه اعتقاد فاسد، وإما شرك أصغر يضر بالتوحيد وهو أعظم من الكبائر. الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، لأنه من الشرك الذي نهى عنه الرب جل وعلا وتبرأ منه في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أنه قال جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وفي هذا الحديث كذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الاستطاعة وباليد، خصوصا مع الأهل، فإن هذا الحديث يدل على ذلك. وكانت هذه المرأة امرأة عبد الله بن مسعود، فإنه قطع هذا الحرز قطعا عنيفا تأكيدا على إنكاره على هذا الفعل وغضبه وغيرته لدين الله جل وعلا. وفيه كذلك أن أمر التوحيد ليس بالسهل، فإذا وقع مثل هذا في مثل زوجة عبد الله بن مسعود وهو أحد علماء الصحابة، فوقوعه في مثل من هو أدنى منها من باب أولى أن يقع. فقول من قال من بعض المعاصرين الذين عندهم قلة معرفة وإدراك لأدلة الشرع وقلة فقه في واقع الأمة، من يقول إن العقيدة تدرس في 5 دقائق، وأن العقيدة يكفيها أن تؤخذ في جلسة، فهذا في الحقيقة جهل بالشرع وبالواقع، فإن الأدلة الشرعية تدل أن رسوخ العقيدة في الناس لا يكفي فيها السنة ولا السنتين ولا السنوات الطوال، لأن العقيدة هي حياة هذا الإنسان من حين يلد إلى أن يموت، وهو يحتاج إلى العقيدة لا يستغني عنها طرفة عين، لا يستغني عن أمر العقيدة وتعلمها. وهذا مثال حي نعتبر به، فهذه امرأة عبد الله بن مسعود وقعت مثل هذا، فكم من نساء المسلمين اللاتي يقعن في دقائق مسائل هي تخدش في توحيدهن، وكم من المسلمين من الذكور كذلك من يقع في مسائل كثيرة تخدش في التوحيد وهي دقيقة، تخفى ربما على بعض طلبة العلم بل عن العلماء فضلا عن غيرهم، لكن بتكرار مسائل العقيدة وتعلمها وكذلك بثها بين الناس تثبت هذه المسائل وترسخ في قلوب الناس علما وعملا. وفي هذا الحديث كذلك فضيلة العلم وأهله، وتعلمه. فانظر كيف عبد الله بن مسعود قال بعد أن فعل هذا الذي فعل وأنكر على زوجته هذا الإنكار الشديد، قال: كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه فضيلة العلم وتعلم العلم، وأن العلم يدرك بحفظه. كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك. وهذا كذلك من بث العلم وتعليمه، حفظه فحفظه غيره وعلمه غيره. وفيه كذلك، أي في هذا الحديث، ما يجب أن يتبرأ به الموحد من الشرك ووسائله وذرائعه، فإنه قال رضي الله عنه أرضاه: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء، إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء، يعني ما يحتاجون إلى الشرك، هم من الموحدين. وهكذا يجب أن يكون الموحد معتزا بتوحيده لله جل وعلا، مكتفيا مستغنيا بما كان من أمر التوحيد عما ينافيه من الشرك ووسائله وذرائعه. وهذا مثال عملي من فعل السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. فالحاصل، هذا الحديث أصل عظيم في إنكار الرقى والتمائم والتولة وأنها من الشرك. وبه نكتفي، والحمد لله رب العالمين.